بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية أن يقدموا لكم شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، الذي ألفه فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم ابن بدوي الخلفي حفظه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن ينفع به وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء.
وهذا هو الشريط 15، وفيه يتحدث شيخنا عن تتمة سنن الوضوء. والآن مع المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، ما زلنا في كتاب الطهارة من هذا الكتاب المبارك الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز للدكتور عبد العظيم بدوي حفظه الله تعالى. ووصلنا في كتاب الطهارة إلى كتابي أو إلى باب الوضوء، وقلنا ذكر المصنف حفظه الله تعالى في هذا الكتاب أن من شروط صحة الوضوء أولاً النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ولا يشرع التلفظ بها كما ذكر المصنف حفظه الله، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، قال: والتلفظ بالنية بدعة. وقال المصنف ثانيا من هذه الشروط التسمية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولكن قلنا الراجح أن التسمية سنة وليست من شروط الصحة كما بينا تفصيلا قبل ذلك. ثالثا قال: الموالاة من شروط صحة الوضوء، الموالاة لحديث خالد ابن معدان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. قال العلماء: إذن هذا أكبر دليل على أن الموالاة من شروط صحة الوضوء. وقلنا الشرط معناه هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، ويكون الشرط سابقا على الفعل خارجا عن ماهيته. هذه هي شروط صحة الوضوء التي ذكرها المصنف، ثم ذكر حفظه الله فرائض الوضوء، فقال: من فرائضه أولا غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق. ثالثا، لأن أولا غسل الوجه، ثانيا المضمضة والاستنشاق، ثالثا غسل اليدين إلى المرفقين، رابعا مسح الرأس، خامسا والأذنان من الرأس، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. سادسا غسل الرجلين إلى الكعبين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فدلت هذه الآية على أن من فرائض الوضوء غسل الوجه، ومن الوجه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس والأذنان أيضا لأن الأذنين من الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين. ثم ذكر المصنف حفظه الله تعالى فرائض أخرى قد اختلف فيها، وهي تخليل اللحية. وقلنا الراجح من أقوال أهل العلم أن تخليل اللحية سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر في هذا الحديث، وهو حديث أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. قال العلماء: الأمر هنا ليس للوجوب بل هو للاستحباب، لهذا الحديث، وهو حديث المسيء في صلاته، حديث رفاعة ابن رافع رضي الله عنه، وهو حديث المسيء في صلاته. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عدم التخليل، يعني لم يذكر عليه الصلاة والسلام تخليل اللحية. فقال العلماء: إذن إن الأمر هنا في هذا الحديث، وهو هكذا أمرني ربي عز وجل، مصروف إلى الاستحباب بحديث رفاعة ابن رافع رضي الله عنه. ذكر المصنف أيضا من هذه الفرائض، قال ثامنا تخليل أصابع اليدين والرجلين، لقوله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال العلماء: إذا كانت الأصابع وما بين الأصابع لا تغسل إلا بالتخليل فهو حينئذ واجب، وإلا فلا. إذا كانت الأصابع وما بينها لا تغسل إلا بالتخليل، لأن الله قال: وأرجلكم إلى الكعبين، فينبغي أن نعمم القدمين. فإذا كانت الأصابع وما بينها لا تغسل إلا بالتخليل، فحينئذ إن تخليل الأصابع أي اليدين والرجلين أيضا واجب كما ذكر العلماء. طبعا زاد بعض العلماء على هذه الفرائض الترتيب، واستدلوا بأن الله جل وعلا قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة قال: إن الله جل وعلا قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فأبدأ بما بدأ الله به. بدأ سبحانه وتعالى بالصفا فنبدأ بالصفا، وفي رواية ابدأوا بما بدأ الله به. قال العلماء: فالله جل جلاله رتب فرائض الوضوء، الله جل جلاله رتب فرائض الوضوء، فيجب أن نبدأ بما بدأ الله به. وأيضا قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مرتبا كما ورد في حديث عثمان وفي غير ذلك من الأحاديث الثابتة في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من هذه الأحاديث التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مرتبا. هذا طبعا مذهب الشافعية والحنابلة وأبي ثور وأبي عبيد والظاهرية، ولكن من أهل العلم كمالك والثوري وأصحاب الرأي ذهبوا إلى أن الترتيب مستحب وليس بواجب، وهذا ما ذهب إليه المصنف حفظه الله كما قلنا في الأسبوع الماضي لما قال: إن الغالب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الترتيب كما حكاه من حكى وضوءه صلى الله عليه وسلم. ثم قال الدكتور عبد العظيم: ولما قد صح عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء أي بماء، فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه، يعني ما رتب كعادته عليه الصلاة والسلام أو كالترتيب الذي أنزله الله جل وعلا. قال العلماء: إذن الخلاصة في مسألة الترتيب أن الأصل في الوضوء الترتيب، ولكن ليس هناك ما يدل على أن عدم ترتيب الوضوء يفسده، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ من غير ترتيب. وهذا الحديث الذي ذكرته حديث المقدام ابن معد يكرب هو حديث صحيح رواه أبو داود وغيره وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. ثم ذكرنا سنن الوضوء التي ذكرها المصنف حفظه الله، وقال منها السواك لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وفي رواية عند كل وضوء. ثانيا غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء لما ثبت عن عثمان رضي الله عنه في حكايته لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل كفيه ثلاثا. ثالثا الجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاثا بغرفة واحدة، أن تفعل هكذا غرفة ثم تستنثر بيدك اليسرى، تفعل هذا ثلاثا بدلا من أن تتمضمض ثلاثا ثم تستنشق ثلاثا، لا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا. والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. رابعا قال المصنف حفظه الله: المبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم لقوله عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. خامسا تقديم اليمنى على اليسرى لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن، وفي رواية: يعجبه التيامن في تنعله وترجله، في تنعله يعني في لبس النعل أكرمكم الله، وترجله الترجل أي تسريح الشعر، وطهوره، وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام. ولما في حديث عثمان في حكايته لوضوء النبي عليه الصلاة والسلام أنه غسل اليمنى ثم اليسرى. سادسا الدلك لحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه عليه الصلاة والسلام، يعني أتي إليه بثلثي مد، وقلنا المد ملء الكفين والصاع أربعة أمداد، فجعل يدلك ذراعيه. فالتدليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا الدلك إمرار اليد على العضو المغسول. سابعا من هذه السنن تثليث الغسل لحديث عثمان أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين. ويستحب تكرار مسح الرأس أحيانا لما صح عن عثمان أنه توضأ فمسح رأسه ثلاثا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ كذا، والحديث حسن صحيح. ثامنا من هذه السنن الترتيب، لأنه الغالب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما حكاه من حكى وضوءه صلى الله عليه وسلم، لكنه قد صح عن المقدام بن معد يكرب أنه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث أكبر دليل على أن الترتيب سنة وليس بفرض أو ليس بواجب. وأضفنا إلى هذه السنن التي قد ذكرها المصنف حفظه الله، قلنا أيضا إطالة الغرة والتحجيل. إذا غسلت يديك تطيل بعد المرفقين شيئا قليلا، وأيضا فوق الكعبين أن يصل الماء إلى ما فوق الكعبين، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غسل يديه أشرع في العضد، يعني زود بعد المرفقين الشيء اليسير، وإذا غسل رجليه غسل حتى أشرع في الساق. ثم قال أبو هريرة هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلين يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. أسأل الله أن يبيض وجوهنا في يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيضا من هذه السنن قلنا الاقتصاد في الماء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالمد وتوضأ بثلثي المد، وهذا يعني عدم الإسراف في الماء، حتى قال الشيخ الألباني رحمه الله ينبغي مجانبة الإسراف في ماء الوضوء والغسل لأنه منهي عنه، قال صلى الله عليه وسلم يجزئ من الوضوء مد ومن الغسل صاع. والله تعالى أعلى وأعلم. هذا هو تلخيص ما سبق من شروط صحة الوضوء وفرائض الوضوء وسنن الوضوء. نحن نريد أن نتعرف في هذه الليلة الطيبة المباركة على ما جمعه العلماء من هذه الشروط، ألا وهي شروط الصحة والفرائض والسنن في صفة الوضوء. يعني كيف نتوضأ؟ يعني نريد خلاصة ميسرة لأعمال الوضوء، نجمع في هذه الخلاصة بين شروط الصحة والفرائض والسنن. طبعا نحن سنأخذ هذه الخلاصة الميسرة من كلام عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ورد هذا الحديث الذي سأذكره في الصحيحين أي في البخاري ومسلم عن حمران مولى عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء أي دعا بماء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى كذلك أي 3 مرات إلى المرفق ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى كذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوئي هذا وفي رواية من توضأ مثل وضوئي هذا ثم قام فركع 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب رحمه الله وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة، هذا الوضوء أسبغ أي أكمل وأتم ما يتوضأ به أحد للصلاة. طيب نريد أن نفصل هذا الحديث، حديث عثمان رضي الله عنه، نريد خلاصة ميسرة لأعمال الوضوء. أولا أول شيء النية، تنوي رفع الحدث، وقلنا النية محلها القلب. ثم البدء بالسواك، ثم البدء بعد النية البدء بالسواك، ثم تذكر الله جل وعلا تقول بسم الله، ثم تغسل كفيك 3 مرات، ثم تأخذ الماء بيمينك فتجعله في فمك وأنفك من غرفة واحدة تتمضمض وتستنشق، ثم تستنثر بشمالك تفعل ذلك 3 مرات على الأصح. ويجوز أن يتمضمض الإنسان 3 ثم يستنشق 3، وإن فعل ذلك مرة واحدة بغرفة واحدة تمضمض واستنشق لا حرج في ذلك. ثم يغسل وجهه كله 3 مرات مع تخليل لحيته، وقلنا الوجه من منبت الشعر إلى أسفل اللحيين ومن هذه الأذن إلى هذه الأذن عرضا، هذا هو الوجه مع تخليل اللحية. قلنا تخليل اللحية تأخذ كفا من ماء فتجعله تحت حنكك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتخلل لحيتك إذا كانت هذه اللحية كثة، وإن كانت خفيفة فيجب عليك أن تصل الماء إلى البشرة، أما إن كانت هذه اللحية كثة فلا يجب وصول الماء إلى البشرة بل ظاهر اللحية وتحت اللحية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تغسل يديك اليمنى أولا، تبدأ من رؤوس الأصابع. طب هتقول أنا غسلت كفي قبل ذلك في بداية الوضوء، هغسل تاني وأنا بغسل إيدي؟ نعم، ستغسل مرة أخرى، تبدأ من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، وإن أطلت إلى العضد يعني زودت شوية لا حرج في ذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، بس تبدأ غسل اليدين من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، تبدأ باليمنى ثم اليسرى طبعا مع تخليل الأصابع، بنخلي الأصابع اليدين والرجلين. وطبعا بنغسل مع التدليك، الغسل مع التدليك، ظاهر اليد وباطن اليد، كذلك في الكفين نغسل الظاهر والباطن كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. ثم تمسح رأسك كله مدبرا ومقبلا مرة واحدة أو ثلاثا، والتنويع في ذلك مستحب، والتنويع في هذه السنن التي يسميها العلماء بالسنن المنوعة التي قد نوع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كدعاء الاستفتاح في الصلاة، أنه كان أحيانا يقول هذا الدعاء وأحيانا يقول هذا الدعاء، فالتنويع مستحب. أيضا تمسح أذنيك طبعا الظاهر والباطن مرة واحدة مع الرأس، لقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. ثم تغسل قدميك مع الكعبين اليمنى ثم اليسرى مع تخليل أصابع القدمين. ثم بعد ذلك بعد الفراغ من الوضوء تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وهذا ما وصلنا إليه في الأسبوع الماضي من كلام المصنف حفظه الله تعالى، حيث قال تاسعاً الدعاء بعده، أي بعد الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. إذا أراد أن يدخل من باب الصلاة دخل، باب الصيام دخل، باب الجهاد دخل، باب الصدقة دخل، باب الكاظمين الغيظ دخل، من أي الأبواب شاء، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: في الجنة ثمانية أبواب. أسأل الله يجعلنا جميعا من داخل هذه الأبواب. لقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، أي من أبواب الجنة الثمانية. يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها يا رسول الله؟ هل هناك أحد سيدخل من تلك الأبواب الثمانية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر، فأبوابها حق ثمانية أتت بالنص، وهي لصاحب الإحسان: باب الجهاد وذاك أعلاها، وباب الصوم يدعى الباب بالريان، ولكل سعي صالح باب، ولرب السعي منهم داخل بأمان، ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وافى حل الإيمان، منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفة المبعوث بالقرآن. أسأل الله أن يحشرنا جميعا في زمرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فمن توضأ هكذا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. زاد الترمذي رحمه الله تعالى في سننه هذه الزيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: هذه الزيادة التي زادها الترمذي رحمه الله إنها زيادة صحيحة لها شاهد. وقال العلماء أيضا زيادة الترمذي لا تنافي الحديث، أي لا تنافي قوله عليه الصلاة والسلام: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. في زيادة عند الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال العلماء: هذه الزيادة لا تنافي الحديث ولا تعارضه، وهي زيادة من ثقة، فهي زيادة مقبولة، فيكون الدعاء بطلب التوبة وتطهير الظاهر بالماء وتطهير الباطن عن الأخلاق الرذيلة والتطهر من دنس الذنوب والمعاصي مناسب عند انتهاء التطهر من الحدث الأصغر والأكبر. فالتوبة طهارة للباطن، والوضوء طهارة للظاهر. التوبة طهارة للباطن، والوضوء طهارة للظاهر، فكان ذكرهما جميعا هنا في غاية المناسبة، فهو من الأدعية المستحبة في هذا الموطن كما ذكر ذلك علماؤنا. وقال بعض العلماء أيضا: قول الشهادتين عقب الوضوء إشارة إلى إخلاص العمل من الشرك والرياء بعد طهارة الأعضاء من الخبث والحدث. هذا قول بعض العلماء أيضا على هذا الدعاء. طبعا ثبت أيضا كما ذكر المصنف حفظه الله تعالى هنا، ثبت أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق أو كتب في رق، واللغتان صحيحتان بفتح الراء وكسرها. قال العلماء: كتب في رق أو رق، وهي الصحيفة البيضاء، وهي عبارة عن جلد رقيق يكتب فيه. كتب في رق أو رق، ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الترغيب. قد يسأل سائل فيقول: هل يشرع الجمع بين الأدعية جميعا؟ يعني عندنا الدعاء الأول الذي نقول فيه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذه الزيادة أيضا تابعة للحديث: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هناك الحديث الآخر، حديث أبي سعيد: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني من الممكن أن نقول بهذه الأدعية كلها عقب الوضوء أن نقتصر على دعاء واحد، كل مرة نقول دعاء. قال العلماء: الراجح أنه يشرع الذكران الأولان معا، اللي هما أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لماذا؟ لأنهما رواية واحدة في الأصل، وظاهر هذه الرواية الأخرى سبحانك اللهم وبحمدك أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكرها منفردة. يبقى هننوع في الدعاء عقب الوضوء، مرة هنقول هذا الدعاء ومرة هنقول هذا الدعاء. يقوي هذا القول أنه صلى الله عليه وسلم كان ينوع في الذكر، فكان من هديه عليه الصلاة والسلام كما في أدعية الاستفتاح وفي أذكار الصباح والمساء أنه كان ينوع عليه الصلاة والسلام في الذكر وعليه، فيشرع هذا تارة وهذا تارة أخرى، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، هل ورد في بعض روايات الحديث أنك عندما تنتهي من الوضوء وتذكر الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ترفع بصرك إلى السماء عند ذكر هذا الدعاء، الجواب هذه الزيادة التي ورد إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع بصره عند الدعاء هي زيادة لا تصح، هي زيادة ضعيفة وليست بصحيحة. إذن هذه هي الأحاديث أو هذه هي الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بعد الوضوء. قال المصنف حفظه الله تعالى أيضا: عاشرا صلاة ركعتين بعده، لقول عثمان رضي الله عنه بعد أن علمهم صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال أي وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى يستحب بعد الوضوء وبعد الدعاء أن تصلي ركعتين لله جل وعلا. فورد أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك أي صوتا عليك بين يدي في الجنة. فقال بلال: يا رسول الله، ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أو ما كتب لي أن أصلي. يبقى لماذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن علي بلال في الجنة؟ فالجواب: لأنه ما توضأ وضوءا إلا وصلى لله جل وعلا بعد هذا الوضوء. قال العلماء: وسواء صلى فريضة أو نافلة راتبة أو تطوعا حصلت له هذه الفضيلة، سواء صلى فريضة أو نافلة من النوافل الراتبة، سنة من السنن الراتبة، أو تطوعا حصلت له هذه الفضيلة كما تحصل أيضا تحية المسجد بذلك. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا يحدث فيهما نفسه، قال العلامة النووي رحمه الله: فالمراد لا يحدث فيهما نفسه أي لا يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة، ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عنه ذلك، ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عنه ذلك أو عفي عن ذلك، وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله تعالى، لأن هذا ليس من فعله، وقد عفي لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر. هذا ما قاله النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم. نريد أن نتحدث بعد هذا الكلام الذي ذكره المصنف حفظه الله تعالى من سنن الوضوء والدعاء بعده وصلاة ركعتين بعده، نريد أن نتحدث عن بعض الفوائد التي يحتاج إليها المتوضئ، وأيضا ملاحظات نقع فيها جميعا في الوضوء. نبدأ أولا أنه يجوز للإنسان أن يتكلم أثناء الوضوء إذ لا دليل يمنع من ذلك. هذه ملاحظة مهمة، هذه ملحوظة مهمة، يجوز الكلام أثناء الوضوء إذ لا دليل يمنع من ذلك. أيضا ليس هناك أذكار تقال في أثناء الوضوء، وما ورد في ذلك فضعيف لا يصح. اللهم أعطني كتابي بيميني، هذا لا يصح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أي ذكر عند الوضوء. ما فيش إلا بعد إيه؟ الوضوء. في البداية بتسمي في البداية، وفي النهاية إيه؟ بتقول ما قاله عليه الصلاة والسلام من الأدعية التي ذكرناها. أما أن تقول أي ذكر أو أي دعاء في أثناء الوضوء فهذه من البدع المحدثة، حتى قال العلامة ابن القيم رحمه الله: كل حديث في أذكار الوضوء التي تقولها العامة عند كل عضو بدعة لا أصل لها، وأحاديثها مختلقة مكذوبة. فلم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، ولا علمه أمته عليه الصلاة والسلام، ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله وهذا الذكر في آخره، ولا نقل عن أحد من صحابته ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة. وقال النووي رحمه الله: الأدعية في أثناء الوضوء لا أصل لها، ولم يذكرها المتقدمون. وقال ابن الصلاح رحمه الله: لم يصح فيه حديث. وقال الحافظ في التلخيص الحبير: روي عن علي من طرق ضعيفة جدا لم تثبت، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا إذا قلم الإنسان أظفاره أو حلق شعره بعد الوضوء فلا يلزمه غسل ما ظهر من الأظفار بعد تقليمها، وكذلك الشعر. وأيضا لا يلزمه أن يعيد الوضوء، يعني واحد يتوضأ وبعدين قص أظفاره أو قص شعره يرجع يتوضأ تاني، لا، طب هيغسل الأطراف في مكان عدم وصول الماء إلى هذه الأماكن؟ لا، لا يلزمه ذلك. أيضا ليس هناك دليل على وضع الأصبع في الفم عند المضمضة، وإنما يكفي أن تحرك الماء بحركة الفم ثم تخرجه، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا لو كان الشعر كثيفا ومسح الإنسان عليه ولم يصل إلى بشرته، يعني لم يصل إلى ثروة الرأس، فالوضوء صحيح ولا يضر ذلك، لكن لا يمسح على المسترسل منه فقط، يعني واحد شعره طويل أو امرأة شعرها طويل فتمسح على المسترسل ولا تمسح على إيه؟ على أعلى الرأس، ما فوق الرأس، لا يجوز ذلك، لا بد أن يمسح الإنسان على ما فوق الرأس. أيضا يجوز أن يلبس الإنسان العمامة متعمدا عند الوضوء من أجل المسح عليها، وكذلك يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار كما ثبت ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها. أيضا إذا كان على أعضاء الوضوء مواد عازلة تمنع وصول الماء إلى البشرة كالشمع والدهانات والمنوكير وغير ذلك، فالواجب على المسلم والمسلمة أيضا إزالة هذه المواد، وإلا فالوضوء غير صحيح. أما إذا كانت هناك أصباغ كالحناء واليود ونحوهما مما ليس له كثافة، يعني مثلا واحد أو واحدة عمل حنة في إيديه والحنة خلاص راحت ملهاش أثر تماما، ما فيش إلا اللون بس، ينفع يتوضأ؟ لا حرج في ذلك. أما إذا كان هناك كثافة زي الدهان المنوكير، هذه يسميها العلماء بالكثافة، يجب إزالة هذه الدهانات. اللي بيشتغلوا في الدهانات، المرأة اللي بتضع منوكير وتتوضأ لا يجوز ذلك، بل يجب عليها أن تزيل هذا المنوكير، ما هو إن لم يجد أي مزيل قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويصلي الصلاة في وقتها يتوضأ، ويصلي الصلاة في وقتها إن لم يجد ما يزيل به هذه الدهانات. أما إذا كانت هناك أصباغ كالحناء وصبغة اليود ونحوهما مما ليس له كثافة ولكنه يصبغ الجلد فقط، فهذا لا يؤثر في صحة الوضوء. أيضا اعلم أخي الحبيب أنه لا يشرع في الوضوء مسح الرقبة من الخلف، بل إن مسحها يعد بدعة من البدع المحدثة التي نراها في زماننا. وقلنا البدعة هي أمر مستحدث في الدين، فورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء، بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح، بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يمسح على عنقه. ولهذا لم يستحب جمهور العلماء المسح على الرقبة كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهم، ومن استحبه فاعتمد في ذلك على أثر يروى عن أبي هريرة أو حديث يضعف نقله، وهو أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه حتى بلغ القذال، والقذال شماع مؤخر الرأس، يعني حتى بلغ إلى الرقبة أو إلى القفة، وهذا حديث ضعيف أخرجه أبو داود وغيره، وضعفه الشيخ الألباني في سنن أبي داود، وضعفه في السلسلة الضعيفة وغيرها. إذن لا يصح الاعتماد على هذا الحديث. وهناك حديث أيضا موضوع يردده بعض الناس، وهو مسح الرقبة أمان من الغل، وهذا حديث موضوع أي مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وشر أنواع الضعيف الموضوع أي المكذوب، وهو مسح الرقبة أمان من الغل، هذا حديث موضوع، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا من هذه الملاحظات المهمة أنه يجوز الوضوء في الحمام ولك أن تسمي سرا. وأيضا من هذه الملاحظات إذا كان الإنسان مقطوع اليدين، إن وجد من يوضئه ولو بالأجرة فبها، وإن لم يجد سقط عنه الوضوء وصلى على حاله ولا إعادة عليه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيضا من هذه الملاحظات إذا نسي عضوا أثناء الوضوء، إن تذكر قبل أن يطول الفصل عاد إليه فغسله، ثم أتم بقية أعضائه على الترتيب، يعني هو بيتوضأ لما وصل إلى غسل الرجلين تذكر أنه ما مسح على رأسه، هيعمل إيه؟ إن لم تكن هناك إطالة بين هذا الفصل، قال العلماء: فليبدأ بمسح الرأس ثم يكمل. أما إن طال الفصل أعاد الوضوء من أوله لفقد الموالاة، يعني بعد ما خلص وضوء وراح مثلا مشوار، ورايح مثلا يصلي أو رايح مشوار، بعد ربع ساعة ولا نص ساعة تذكر أنه ما مسح على رأسه، ما الحل؟ يبدأ الوضوء من أوله. لماذا؟ لفقد الموالاة. وقلنا الراجح من أقوال أهل العلم أن الموالاة واجبة، لحديث خالد ابن معدان رضي الله عنه. أيضا من هذه الملاحظات إذا صلى محدثا بغير وضوء لا تصح صلاته، سواء كان عامدا بحدثه أو جاهلا أو ناسيا، إلا أن الناس والجاهل لا يأسمان وعليهما الإعادة. لماذا؟ لأن الله وضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان، قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأما المتعمد فقد ارتكب معصية عظيمة فعليه التوبة والندم وعليه الإعادة. أيضا من هذه الملاحظات لا يلزم خلع الأسنان المركبة عند المضمضة لما في ذلك من المشقة. وأما تحريك الخاتم في الأصبع فهذا محل خلاف بين العلماء، والراجح هو تحريكه، وإن كان هذا الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك الخاتم هو حديث ضعيف، ولكن لا حرج في تحريك الخاتم، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا من هذه الملاحظات، لو شك المتوضئ في عدد الغسلات يبني على اليقين وهو الأقل، يعني مش عارف هو غسل الذراع مرة ولا اتنين هيخليهم مرة، يبني على الأقل. وكذلك في الصلاة، مش عارف أنا صليت ثلاثة ولا اتنين هخليهم إيه اتنين، يبني على الأقل. أيضا من هذه الملاحظات المستحاضة، ومن به سلس بول أو انفلات ريح أو غير ذلك من الأعذار يتوضؤون لكل صلاة إذا كان العذر يستغرق جميع الوقت أو كان لا يمكن ضبطه، وتعد صلاة هؤلاء صحيحة مع قيام العذر. طب هناك سؤال مهم في هذه الخاتمة للوضوء، وهو هل يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء؟ فالجواب نعم يجوز ذلك، فقد ثبت عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفة عدل إلى الشعب صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته، يعني إلى الشعب يعني إلى الشق أو إلى طريق من الطرق، فقضى حاجته قال أسامة رضي الله عنه فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت يا رسول الله أتصلي؟ فقال المصلى أمامك. الشاهد هنا أن أسامة وضأ النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث هذا رواه البخاري في صحيحه، وورد في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح على خفيه عليه الصلاة والسلام. يبقى هل يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء؟ نعم يجوز ذلك. طب هل يجوز استعمال فضل وضوء الناس؟ يعني هذا الماء الذي نزل منه بعد وضوئه جمعه في إناء، هل يجوز لنا أن نأخذ هذا الماء بعد وضوء هذا الشخص ونتوضأ به؟ قال العلماء لا حرج في ذلك، لما رواه البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، والهاجرة أي نصف النهار عند اشتداد الحر، لأن الناس يستكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا، فأتي بوضوء فتوضأ، أي أتي بماء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه، أي من فضل الماء المتبقي من وضوئه عليه الصلاة والسلام، فيتمسحون به، أي يتوضؤون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين، لأنه كان مسافرا عليه الصلاة والسلام، وبين يديه عنزة، والعنزة قال العلماء رميح بين العصا والرمح فيه زج، والزج الحديدة التي تكون في أسفل الرمح. الشاهد هنا أنه صلى الله عليه وسلم توضأ، وأخذ الصحابة وضوءه أي الماء الذي توضأ منه عليه الصلاة والسلام وتوضأوا منه، فهذا دليل على جواز استعمال فضل وضوء الناس، والله تعالى أعلى وأعلم. ونكتفي بهذا القدر، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء نتحدث إن شاء الله تعالى عن نواقض الوضوء، وجزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته.
وختاما جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء، وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنستكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583 أو 010-900-1583. ثمانية أربعة. وكان معكم في التقديم والإخراج محبكم أبو سليمان المصري، والسلام عليكم ورحمة الله.